بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فيقول ربنا جل وعلا في سورة الإسراء بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحان سبق لنا في الدرس الماضي أنها مصدر أو اسم مصدر ملازم للنصب، ما الناصب له؟ يقولون منصوب بفعل محذوف تقديره أسبح الله سبحان، وهو ممنوع من الصرف لأجل الألف والنون. سبحان أي يسبح الله سبحانه وتعالى، أي ينزهه عما لا يليق به جل وعلا. سبحان الذي أسرى، الإسراء كما سبق والسير ليلا، السير ليلا، أسرى بعبده يقال سرى وأسرى، بعضهم يقول معنى واحد، ابن القيم رحمه الله يفرق بين، يقول سرى بفلان أي سار معه يعني في نفس المكان، سرى فلان بفلان أي سار معه، وأسرى به أي أوقع السير به، أسرى بعبده أي أوقع السير به، والباء للمصاحبة ولازم منها المخالطة مثل المعية. قال والله سبحانه وتعالى ذكر أنه صحب عبده عليه الصلاة والسلام في هذا السفر لأنه من أشرف أسفاره عليه الصلاة والسلام، وكان يقول إذا أراد سفرا يعني في دعاء السفر المعروف: اللهم أنت الصاحب في السفر. والله سبحانه وتعالى صاحبه في هذا السفر بعلمه وإحاطته وحفاوته جل وعلا. إذن أسرى أي أوقع السير به، والباء للمصاحبة بعبده، سبق الكلام على ذكر العبد هنا لأنه أشرف ما يوصف به العبد، أي بالعبودية، يعني أشرف أوصاف الإنسان العبودية لله تبارك وتعالى. ليلا سار به ليلا، الله أعلم لماذا، يعني ما الحكمة من السير ليلا؟ هل هو لأجل الخفاء، لأجل هدوء الليل، لأجل اجتماع القلب في الليل ولا سيما بعد النوم كمثل ناشئة الليل؟ فالله أعلم، محتمل. من المسجد الحرام، يعني مشهور عند المفسرين أنه أسري به من بيت أم هانئ، وهذا ثابت في الصحيحين، ولذا يستدلون بهذا الحديث يعني بحادث الإسراء على أن الحرم يشمل، أن المسجد الحرام يشمل جميع الحرم وأنه ليس خاصا في المسجد. هل هذا الاستدلال صحيح ولا فيه نظر؟ هذا الاستدلال فيه نظر، من ناحية السند ثابت أنه جاءه في بيت أم هانئ وفرج السقف، يعني في الصحيح ما أذكر ذكر أم هانئ بالذات، لكن يقول أتاني ففرج السقف، يعني هذا دليل على أنه في بيته وليس في الحجر، لكن نقول لا يصح الاستدلال به لأنه أخذه من بيته إلى الحجر، أخذ من بيته إلى الحجر ثم شق صدره وملأه حكمة وإيمانا ثم سرى به، يعني سرى به من الحجر. لكن هذا فيه نقاش، هذا فيه نقاش. قد يقول قائل أنه المسجد الحرام هو المسجد المصلى، وهذا ليس في دليل لأنه أخذه من الحجر. سبحان الذي أسرى بعبدي ليلا من المسجد الحرام أي من الحجر، والحجر في المسجد، في المسجد الذي يصلى فيه، إذن هذا الاستدلال في نظر، لكن في أدلة أخرى مرت معنا من قبل. يعني لو ذكرنا استطرادا، ما الدليل على أن المسجد الحرام يطلق أو إذا أطلق يراد به جميع الحرم؟ هل في دليل على هذا؟ هاديا بالغ الكعبة. طيب هاديا بالغ الكعبة، والهادي لا يذبح في المسجد، فمعناه أن الكعبة تطلق ويراد بها جميع الحرم. طيب هذا الاستدلال صحيح. وإذا قوله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن في آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. الأمن يبدأ من أين أو من متى؟ من دخول المسجد ولا من دخول الحرم؟ من دخول الحرم بلا شك. والله تعالى يقول إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، ثم قال فمن دخله كان آمنا، ومن دخل الحرم حصل له الأمن. إذا إذا جمعنا بين الآيتين، ما إذا 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 فهمنا من دخله كان آمنا أنه يشمل جميع الحرم، تبين أن البيت يطلق ويراد به جميع الحرم. وقالوا في قوله تعالى وإخراج أهله منه وكفر به، والمسجد الحرام وإخراج أهله منه، الضمير يعود إلى ماذا؟ إلى مسجد الحرام وإخراج أهله منه. وهو يقول تعالى في آية أخرى الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق. إذن ديارهم أين هي؟ في المسجد الحرام. إذن الأدلة كثيرة تدل على أن المسجد الحرام يطلق ويراد به جميع الحرم. إذن بغض النظر عن هذا الدليل، هذا قد يناقش فيه، فعندنا أدلة أخرى، وهذا قول جمهور العلم وهو الصحيح، أن المسجد الحرام يطلق ويراد به جميع الحرم. وإذا أردنا التفصيل كما ذكر المقيم رحمه الله في زاد المعاد، نقول هذه الكلمة المسجد الحرام يعني هي الأصل فيها أنه الكعبة، ثم الحرم حمى للكعبة فهو تابع لها، فأحيانا يطلق المسجد الحرام ويراد به عين الكعبة، وأحيانا يطلق ويراد به المسجد الذي يصلى فيه، وأحيانا يطلق ويراد به جميع الحرم. من يعطينا دليل على كل واحدة من هذه الثلاث؟ أعطونا آية ذكر في المسجد الحرام وأريد به عين الكعبة، مثل قوله تعالى فولوا وجوهكم شطر، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ما المراد بالمسجد الحرام في هذه الآية عبد العزيز؟ لا، الآن الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، يعني الأصل في استقبال القبلة أن يكون إلى عين الكعبة، إلا إذا عجز، إذا كان بعيدا ولا يستطيع فهو معذور، لكن من كان يرى الكعبة فإنه يجب عليه أن يستقبل عين الكعبة، ولو انحرف عنها مع رؤيته لها بطلت صلاته، وهذا لا أعلم فيه خلافا بين أهل العلم. طيب آية ثانية أو النوع الثاني، يطلق المسجد الحرام ويراد به المسجد الذي يصلى فيه، من يأتي بآية في هذا المعنى؟ في سورة القصص، سواء العاكف فيه والباد، سواء العاكف فيه والباد. الاستواء العاكف أي المقيم في الحرم في المسجد الحرام، والباد الذي جاء من البادية يعني من بعيد، يستوون في المصلى ولا في جميع الحرم؟ في المصلى صح، في المصلى. أما في جميع الحرم فإنهم لا يستوون، لأن الناس يتملكون البيوت في الحرم، وقد أقرم النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له تنزل بدارك غدا بمكة، فقال عليه الصلاة والسلام وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ والله تعالى يقول الذين أخرجوا من إيش؟ من ديارهم بغير حق، فنسب الديار إليهم، فدل على أنها تملك، الديار مملوكة، فليس سواء فيها العاكف والباد. إذن لا ينطبق هذا الوصف إلا على المسجد، المسجد الكل فيه سواء لأنه مكان الصلاة. والآيات الأخرى في المسجد الحرام، يعني في المسجد الحرام كثير من الآيات تطلق ويراد بها جميع الحرم. إذن هذا هو التفصيل في هذه المسألة، أن المسجد الحرام الأصل في الكعبة، والحرم حما للكعبة فيكون تابعا لها، وذلك يطلق البيت ويقول من دخله كان آمنا. ومعلوم أن الأمن يحصل بدخول الحرم لا بدخول، يعني ليس المراد دخول نفس الكعبة، إنما المراد دخول حدود الحرم. وسمي الحرام لأنه يحرم فيه القتال، يحرم فيه الصيد، يحرم فيه قطع الشجر، تحرم فيه اللقطة، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ذكرنا حكم في الدرس الماضي، يعني ما الحكمة من الإسراء من بيته من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ذكرنا الظاهر أكثر من حكمة نستذكر الآن. الأولى الربط بين النبوات، أن كثير من الأنبياء بعثوا في المسجد الأقصى في بيت المقدس، والنبي عليه الصلاة والسلام بعث في المسجد الحرام، فهذا من باب الربط بين النبوات. والحكمة الثانية بيان فضل المسجد الأقصى. في حكمة ثالثة مهمة أيضا ذكر قرطبي، قال من أجل أن يتبين صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه لو أخبرهم أنه عرج به فقط ما هناك أدلة تثبت العروج، أدلة محسوسة، وهم مشركون مكذبون. فلما قال لهم أني ذهبت إلى المسجد الأقصى ورجعت في نفس الليلة كذبوه تكذيبا شديدا، وبدأوا يسألونه عن أوصاف المسجد الأقصى، فيعني سألوا أشياء لم يثبتها، فرفعه الله سبحانه وتعالى إليه ينظر إليه، قال ما يسألون عن شيء إلا أخبرتهم به، قالوا أما الوصف فقد أصابه. إذن هذا فيه حجة للنبي عليه الصلاة والسلام ودليل على صدقه. لماذا سمي الأقصى بهذا الاسم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى؟ قالوا لأنه بعيد عن المسجد الحرام، الأقصى أي لبعده عن المسجد الحرام، والله أعلم هكذا ذكروا، والله أعلم. الذي باركنا حوله، هل البركة حسية ولا معنوية؟ هل هي بركة الدين؟ ما بركة معنوية، بركة الدين وبعثة الأنبياء وفضل الصلاة فيه، أم أنها بركة حسية بكثرة الثمار وبركة الطعام والشراب ونحو ذلك؟ أيهما أبو نور؟ كلاهما حسية ومعنوية، كبركة المسجد الحرام أيضا بركة دينية وبركة دنيوية. أن إبراهيم عليه السلام دعا لأهل مكة، والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا دعا لأهل المدينة، قال اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما بمكة من البركة. إذن بركة في الدين وبركة في الدنيا في الأرزاق ونحوها. الذي باركنا حوله، ليس المراد أن البركة حوله، أي حول المسجد وليست فيه، المسجد هو الأصل، بارك الله فيه وفيما حوله. هل المسجد الأقصى له حرم أم لا؟ هل له حرم؟ نقول له حرم، حدوده كذا، يحرم فيه الصيد أو اللقطة ونحو ذلك، ليس له حرم، لأنه لم يثبت أن مسجد الأقصى له حرم، في حرم مكة وحرم للمدينة، أما مسجد الأقصى فليس له حرم. ولذلك يخطئ بعض الناس فيقول ثالث الحرمين، هذا خطأ. إذن ماذا نقول؟ ثالث المسجدين، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ثم نقول ثالث المسجدين وليس الحرمين، لأنه ليس له حرم ولا خلاف في هذا. اختلفوا في وادي وج بالطائف، بعض العلماء ذكر أنه حرم وذكروا حديثا ضعيفا جدا فيه رجل متهم بالكذب، فليس هناك شيء ثابت إلا حرم مكة والمدينة. حرم مكة أعظم من حرم مدينة، فيه فروق بينهما معروفة في كتب الفقه. يعني كل ما حول المسجد فيه بركة، فيه أشجار وثمار والتين والزيتون وبركات وخير وأمطار، ففيه يعني بركة في الدين والدنيا. من سكن في هذا المكان حصل له خير وبركة في الدين لوجود الأنبياء في السابق والعلم والتعلم، يصلي في المسجد ويستفيد فضل الصلاة وما يحصل فيه من الخير والعلم وخيرات الدنيا من الثمار ونحوها. لنريه من آياتنا، كما قال تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. هل من للتبعيض ولا لبيان الجنس؟ في قوله للعلم لقد رأى من آيات ربه الكبرى، هل من هنا للتبعيض فيكون المعنى لقد رأى بعض آيات ربه الكبرى، أو لبيان الجنس فيكون المعنى لقد رأى آيات ربه الكبرى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، يعني رأى الآيات الكبرى من آيات الله. ويكون في فرق بين المعنيين، إذا جعلناها للجنس معناه أنه رأى كل آيات الله الكبيرة من الجنة والنار والسدرة المنتهى والسماوات السبع والملائكة والبيت المعمور والأنبياء ونحو ذلك. وإذا جعلناها للتبعيض معناه أنه رأى البعض وليس الكل. أيما أرجح؟ التبعيض، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، يعني رأى بعض آيات ربه الكبرى. ولا شك أن آيات الله، أن آيات الله كثيرة عظيمة وفيها أشياء غيبية في الدنيا حتى على محمد عليه الصلاة والسلام، يعني يرى أشياء ولا يرى بعض الأشياء لأنه لا يزال في زمن التكليف، في دار التكليف، لكن يفتح له من الغيب، يفتح الله له من الغيب ما يشاء، وتبقى أمور غيبية. ولذلك لم يرى ربه تبارك وتعالى، لكنه رأى جبريل عليه السلام على صورته التي خلق الله عليها، على له 600 جناح ينثر من جناحه الدر والياقوت والتهاويل، يعني أشياء هائلة عظيمة تتناثر من أجنحة جبريل عليه السلام. لنريه من آياتنا الذي باركنا حوله، لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. الله سبحانه وتعالى ختم هذه الآية وذكر هذه الرحلة بهذين الاسمين العظيمين، إنه هو السميع أي الذي يسمع أصوات العباد وما يقولون، ففي ترغيب وترهيب، والبصير الذي يرى كل شيء جل وعلا. فهذه من أشرف صفات الله تبارك وتعالى، السمع والبصر من أعظم الصفات، ولذلك تذكر كثيرا في كتاب الله تبارك وتعالى. وفي مثل هذه الآيات العظيمة خص الله سبحانه وتعالى هاتين الصفتين. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. لما ذكر نبوة محمد عليه الصلاة والسلام وما خصه الله تبارك وتعالى به من هذه الرحلة وهذه الكرامات، ذكر جل وعلا ما أعطاه موسى عليه السلام من الخير العميم وهي التوراة. والتوراة من أعظم كتب الله المنزلة بعد القرآن. ما الدليل على عظم شأن التوراة وفضلها؟ أي أن الله سبحانه وتعالى كتبها بيده، قال تعالى وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. فالله سبحانه وتعالى كتب بيده لشرفها وعظم شأنها. ولذلك بنو إسرائيل كلهم مأمورون باتباع التوراة لأن هي كتاب الأعظم، والكتب التي يؤتاها الأنبياء عليهم السلام بعد موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام هذه أشياء فيها يعني نسخ وتيسير في بعض الأمور، وإلا فالنصارى يرجعون للتوراة. قال عيسى، قال الله تعالى عيسى: ومصدقا لما بين يدي من التوراة وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. مثلا كتاب داود الزبور، الزبور غالبه ماذا؟ ماذا يغلب على الزبور؟ المواعظ يغلب، رحمك يغلب على الزبور المواعظ، يعني ما في كثير أحكام، الأحكام يرجع فيها إلى التوراة. إذن التوراة هو الكتاب الأعظم، وكتب الأنبياء إما مواعظ أو قصص أو فيها أشياء يسيرة بنسخ بعض الأصار والأغلال التي كانت على اليهود. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه، أي الكتاب والتوراة، هدى لبني إسرائيل، يعني يهديهم إلى الطريق التي توصلهم إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. هدى لبني إسرائيل يشمل اليهود والنصارى، ألا تتخذوا من دوني وكيلا. يعني هذا هو أعظم ما في التوراة، النهي عن اتخاذ وكيل من دون الله تبارك وتعالى. طيب ما معنى الوكيل؟ وهل يجوز الإنسان أن يقول وكل الله؟ والله سبحانه وتعالى يقول فاتخذه وكيلا. بعض الناس في اللغة الدارجة يقول يا أخي وكل الله، هل هذه كلمة صحيحة؟ مثل قوله تعالى فاتخذه وكيلا. وما معنى التوكل؟ التوكل معروف، صدق الاعتماد على الله عز وجل في جلب نفع أو دفع ضر مع الثقة به سبحانه، هذا التوكل، صدق الاعتماد على الله تبارك وتعالى. إذا قالوا فاتخذه وكيلا، هل هو كتوكيل البشر أحدهم للآخر؟ الجواب لا، بلا شك، لأنك إذا وكلت شخصا قلت أنا وكلت فلانا، أيما على رتبة، الموكل ولا الوكيل؟ الموكل، لأن الوكيل يتصرف بالنيابة عن الموكل، وليس له حق أن يتصرف إلا إذا أذن له الموكل، لأن موكله صاحب الشأن. ولذلك إذا عزله انعزل، إذا عزل الموكل وكيل فإنه ينعزل وتصرف لا يصح بعد العزل. إذن الله سبحانه وتعالى وكيل من نفسه لنفسه، وليس العبد هو الذي يفوض الله سبحانه وتعالى أو يعطيه حق التصرف. الله سبحانه وتعالى هو القائم على عباده، الحي القيوم، والذي يدبر أمور العباد في أرزاقهم، في صحتهم، فيما جميع ما يتعلق بأمورهم، هو جل وعلا الذي يتولى أمورهم ويدبرها أحسن التدبير إذا توكل عليه العبد وفوض أمره إليه. إذن فاتخذه وكيلا، أي اعتمد عليه، وليس يعني الإنسان له الخيار، مثل الوكيل في الدنيا له الخيار، إن شاء وكل زيدا، إن شاء وكل عمرا، وإن شاء لم يوكل أحدا. لا، هنا وجوب، هذا 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 واجب، بل هو من أعظم الأعمال القلبية التوكل على الله تبارك وتعالى. فاتخذه وكيلا، يعني اعتمد على الله تبارك وتعالى، ولا خيار لك، أنت مأمور بأن تعتمد على الله تبارك وتعالى وأن تثق به سبحانه، تثق بعلمه وبقدرته وبرحمته وبإحسانه وفضله. فإذا وثق، إذا عرف العبد ربه بأنه الغفور والرحيم والكريم والعظيم والمحسن، وثق به وتوكل عليه وفوض أمره إليه تبارك وتعالى. إذن نعود إلى كلمة وكل الله، تصلح لما تصلح؟ ما تصلح، هذه مثل التوكيل في الدنيا، وكل الله، لا، يقال توكل على الله، فتوكل على الله إنك على الحق المبين. إذن كلمة وكل الله هذه خطأ، وإنما الصحيح أن يقال توكل على الله، أما قوله فاتخذه وكيلا هذا ليس توكيل يعني وكل الله، لا اتخذه وكيلا، هذا أمر من الله تبارك وتعالى جميع العباد أن يعتمدوا على الله سبحانه وتعالى في كل صغيرة وكبيرة، في جلب كل نفع ودفع كل ضر، مع الثقة وحسن الظن بالله تبارك وتعالى. إذن ما في دلالة في الآية على أنه يجوز أن يقول وكل الله مثل فاتخذه وكيلا، فرق بين العبارتين. في مسألة مرت معنا كثيرا إذا تذكرونها، وهي هل يجوز إنسان يقول أنا متوكل على الله ثم عليك يا فلان؟ هذه عبد العزيز جاوبها، أنا متوكل على الله ثم عليك. ها يمكن ما مرت معك، مرت معنا سابقا، أحمد تذكرها؟ ها ما تصح، لماذا؟ أيوة أحسنت، هذا من ناحية الدليل، الدليل صريح وعلى الله فليتوكل المؤمنون، التقديم يفيد الحصر، تقديم المعمول يفيد الحصر، إذا وعلى الله بمعنى وعلى الله دون من سواه فليتوكل المؤمنون. إذا لا يجوز التشريك في الاعتماد، لأن المخلوق بشر ضعيف عاجز، كيف تعتمد عليه؟ لأن التوكيل والاعتماد، فلا يجوز أن تقول أنا متوكل على الله كأنك تقول أنا معتمد على الله ثم عليك، لا ما يجوز تعتمد على غير الله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إذن توكل شخصا لكنك لا تتوكل عليه، ورتبة الموكل أعلى من رتبة الوكيل. إذن لما إذا أراد شخصا يوكل شخصا يقول يا فلان اقضي الحاجة الفلانية، لكنه ما يعتمد على هذا سبب، وهل يجوز أن يعتمد على السبب؟ لا يجوز، بل يفعل السبب ويعلق قلبه بالله تبارك وتعالى. ولذلك إذا اعتمد الإنسان على السبب في الغالب أنه يخذل، أو حتى لو لم يخذل في الغالب يمكن أنه يحصل باب الاستدراج، لكنه متوكل على سبب ضعيف قد الله سبحانه وتعالى ينجز له حاجته ابتلاء واستدراجا. فلا شك أنه لا يجوز الاعتماد على السبب، يجب فعل السبب، الأخذ بالسبب، ولكن لا يعتمد على السبب. محمد حتى هذه ميم زينة، اعتمد على نفسك ميم صحيحة، اعتمد على الله، فلان والله اعتمد على نفسه، لا ما في اعتماد على النفس، النفس ضعيفة. اللهم لا تكلني لا نفسي يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، لا تكلني نفسي طرفة عين، كيف تدعو بهذا؟ تقول لا تكلني نفسي طرفة عين ثم تقول أنا معتمد على نفسي. إذا اعتمدت على نفسك إذن اعتمدت على ضعف وفاقة وعجز، فالنفس ليس منها شيء وهي ضعيفة، لولا فضل الله ورحمته وتوفيقه لهلك العبد ولم يحصل له شيء. إذن المؤمن يتذكر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا هو الأصل، لا حول يعني لا تحول من مكان إلى آخر أو من حالة إلى أخرى، ولا قوة على أي عمل إلا بالله تبارك وتعالى، هذا هو، لأن الله هو اللي يمدك بالحياة، يمدك بالسمع والبصر والقوة والعلم والعقل والجوارح من يد وقدم. أنت تريد أن تذهب إلى مكان لا تستطيع أن تذهب إلا بالجوارح، قدمان تحملك، يدان تتحرك، عين تنظر، سمع، بصر، هذه هي التي تحملك إلى المكان، أي مكان لقضاء عمل. من أين لك بالسمع والبصر والجوارح والإمداد بالحياة التي بها تتحرك؟ كلها من الله سبحانه وتعالى. لو أن الله سبحانه وتعالى أخذ منك الحياة لمت في الحال، الله سبحانه وتعالى يمدك بكل شيء، لكن لما كان الإمداد خفيا يعني ما ترى الله سبحانه وتعالى يعطيك أو ترى ملك يمدك بالحياة تغفل عنها، لكن السيارة ما تمشي إلا بالبنزين، هذا يعني شبه يرى، فالإنسان إذا رأى الإمبير نزل ماذا يصنع؟ يخاف، يدور أول محطة ويقف عنده، لأن عنده يقين أنه إذا انتهى بنزين وقفت السيارة. كذلك أنت لأن الحياة إمدادك بالحياة منين؟ من الله عز وجل، النفس الذي يتردد من الله عز وجل، لو حبس عنك النفس لهلكت في الحال إذا الله سبحانه وتعالى هو الذي يمدك بالحياة بما فيها من السمع والبصر والعقل والقوى، فلو تخلى الله عنك لحظة لا هلكت وجمدت في مكانك. وش يقول الله عز وجل في سورة ياسين وفي تهديد الكفار؟ ولو نشاء، كم الآية، ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم، يعني يمسخهم حجارة مثلا في أماكنهم فيتحول في لحظة إلى حجارة، تحولون إلى حجارة ليس في حياة ولا حركة ولا سمع ولا بصر. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ولكنه ابتلى الله سبحانه وتعالى، أخفى عنا هذه الأمور، يعني لا تأتينا مباشرة من الله سبحانه وتعالى من أجل الابتلاء. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه، أي الكتاب، هدى لبني إسرائيل. هذا يدل على أن كل نبي قبل محمد عليه الصلاة والسلام يرسل إلى قومه خاصة. جعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. في تتم الكلام على التوكل، في قوله سبحانه في سورة النمل: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. في ترابط، في رابط واضح بين أول آية وآخرها أشار إليه ابن القيم رحمه الله، وهو ظاهر لمن تعمل الآية. ما علاقة إنك على الحق المبين بأول آية فتوكل على الله؟ ما العلاقة بين أول الآية وآخرها؟ من يبين وجه أو العلاقة بين أول الآية وآخرها؟ فتوكل على الله إنك على الحق المبين، إيش تفهم منها؟ في ترابط واضح. لا، هذا الآن بيان الواقع، إنك على الحق المبين. يعني خلاصة ما ذكر القيم رحمه الله، قال إن الذي ليس على الحق لا يستطيع أن يتوكل على الله، هذا خلاصة الكلام. الذي يحيد عن الحق لا يستطيع أن يتوكل على الله. لماذا؟ لأن التوكل على الله هو الاعتماد. إنسان ذهب ليسرق، هل يستطيع توكل على الله؟ ما يستطيع، لأن الله سبحانه وتعالى لا يرضى بهذا، فلا يعينه عليه إعانة رضا. إن حصل له شيء من العون فهو مكر به وليس عونا. إذن التوكل يلزم منه ماذا؟ الاستقامة. إنسان متى يتوكل على الله؟ متى يأتي العون من الله سبحانه وتعالى؟ إذا قام بما يرضي الله. إنسان خرج من بيته، أين يذهب؟ سيذهب إلى الصلاة، يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ذهب لعيادة مريض، ذهب لأي طاعة أو أي عمل صالح أو حتى مباح وفيه أجر مثل طلب الرزق، له أن يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. إنسان خرج لمعصية، ذهب للزنا، ذهب للسرقة، ذهب لأي معصية من المعاصي، هل يستطيع أن يقول بسم الله توكلت على الله بقلب حاضر وهو يطلب العون من الله؟ ما يستطيع. كيف تطلب العون من الله وأنت تعصيه؟ ما يمكن. إن أعانك على المعصية فهو استدراج، كما في الحديث: إذا رأيت العبد مقيما على معصية الله والله سبحانه وتعالى يمده بما يحب فهو استدراج. ثم تلا: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. إذن في تلازم واضح بين كون الإنسان الحق وبين التوكل على الله تبارك وتعالى. ذرية من حملنا مع نوح، من المراد بالذرية؟ المخاطب الآن من؟ ذرية من حملنا مع نوح. هل المراد بني إسرائيل، بنو إسرائيل لأن الحديث فيهم، أو المراد به جميع الأحياء عند نزول القرآن؟ لأن جميع الأحياء يرجعون إلى ذرية نوح عليه السلام، لأن كل البشر بعد نوح من ذريته. ولذلك يقول، يقال عن نوح إنه الأب الثاني للبشرية، لأن جميع البشر بعد نوح يرجعون إليه. ما الدليل على أنهم أن جميع البشر ذرية من حملنا مع نوح؟ ما في إشكال في إثبات الذرية، لكن الدليل على الحصر هذا فيه حصر. وجعلنا ذريته هم، ضمير العماد الفصل يدل على الحصر والتأكيد. جعلنا ذريته هم الباقين، يعني لا يوجد من الباقين إلا من ذرية نوح عليه السلام. إذن الآية محتملة، هل الخطاب الآن لبني إسرائيل ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، وقضينا إلى بني إسرائيل لأن السياق قبل وبعد كله في بني إسرائيل، هذا هو الظاهر، وهم من ذرية نوح عليه السلام، ذرية من حملنا مع نوح، يعني هذا فيه توبيخ لمن انحرف من بني إسرائيل ومن غيرهم، لكن ظاهر السياق في بني إسرائيل. أولا، ما إعراب ذرية؟ ذرية من حملنا مع نوح، ما إعراب ذرية؟ لماذا انتصبت؟ لأنها إيش؟ منادى، منادى في نداء مقدر تقديره يا ذرية من حملنا مع نوح، من أولاد نوح عليه السلام، لأنه لم يؤمن به إلا قليل وآمن بعض أولاده وهلك واحد منهم، فجاءت ذرية من أولاد نوح عليه السلام. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، هذا في توبيخ من وجهين لمن كفر من بني إسرائيل، ما هما؟ الأول تذكيرهم بالنعمة الكبيرة العظيمة، وهي نجاة أبائهم لما أغرق الله سبحانه وتعالى أهل الأرض، والنعمة على الآباء نعمة على الأولاد كما هو معلوم، لأن بنجاة الآباء جاء الأولاد وجدوا في هذه الحياة، ولو مات آباؤهم الأولون لما وجدوا. إذن نعمة على الأجداد، نعمة على الأحفاد. إذن هذا التوبيخ الأول، ذكرهم بنعمته كيف نجاهم وهم في أصلاب أبائهم ثم يكفرون به تبارك وتعالى. ثم التوبيخ الثاني ذكر شكر نوح عليه السلام، يقول أنتم ذرية عبد شكور، فكيف كفرتم ولم تقتدوا بأبيكم نوح عليه السلام؟ إنه كان عبدا شكورا، وهذه مبالغة في الشكر، يعني كثير الشكر، والشكر مرة معنى أنه يشمل القلب واللسان والجوارح. ما قال تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل، يعني في أقوال في معنى قضين، من أقربها قضينا إلى بني إسرائيل أي أخبرناهم، وفي قول ثاني قضينا أي حكمنا عليهم، وكلها متقاربة أنه خبر وحكم في نفس الوقت. هذا خبر عن أمر قدري، الله سبحانه وتعالى قدر سنة كونية قدرية أن العباد إذا كفروا بالله تبارك وتعالى أهلكهم، إما بعذاب عام كما حصل لهم السابقة، أو بتسليط عدو يجتاحهم، هذا الذي حصل لبني إسرائيل. وبعد نزول التوراة جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى ما أهلك قرية ولا أمة بعذاب من السماء بعد نزول التوراة إلا أصحاب القرية الذين اعتدوا في السبت. لماذا؟ ما تعليل هذا الحديث؟ والحديث هذا لا بأس به، ما أهلك الله سبحانه وتعالى أمة ولا قرية بعد التوراة بعذاب من السماء إلا أصحاب القرية. ثم تلا العلماء يذكرون في تفسير الآية، بس ما أذكر النبي عليه الصلاة والسلام تلا الآية، لكن يذكرون في تفسير الآية في سورة القصص، وهي قوله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، يعني معناه أن الإهلاك كان قبل التوراة، فالحديث مفسر للآية، ما أهلك الله أمة ولا قرية من بعد أن أنزل التوراة بعذاب من السماء إلا أصحاب القرية. ما الحكمة أو ما تعليل هذا؟ ما علاقة نزول التوراة بعدم إهلاك الأمم بعذاب من السماء كالريح والرجفة وغير ذلك؟ فيه تعليل واضح لمن تأمل، وهو إيش؟ لأن الله سبحانه وتعالى شرع الجهاد بعد نزول التوراة. الله سبحانه وتعالى شرع الجهاد، وكانوا قبل التوراة لم يشرع الجهاد لعدم وجود مؤمنين بكثرة، كان الأنبياء يتبعهم قليل كما قال تعالى عن نوح وما آمن معه إلا قليل، فلم يكن عنده من المؤمنين ما يستطيع أن يجاهد بهم. حتى إبراهيم عليه السلام لم يقم دولة ولم يشرع له الجهاد لقلة المؤمنين معه. لما دخل أرض الجبار ماذا قال إبراهيم عليه السلام؟ قال إن سألوك فقولي أختي فلا أعلم على وجه الأرض مؤمنا أو مسلما غيري وغيرك. يعني على وجه الأرض كلها ما في مسلم إلا إبراهيم وسارة عليهم السلام، فانظر إلى قلة المؤمنين في عهد إبراهيم عليه السلام. فلما أنزلت التوراة كثر المسلمون من بني إسرائيل فأقاموا دول، لكن بعد موت موسى عليه السلام، لأنهم أبوا أن يدخلوا الأرض المقدسة ثم دخلوها بعد موت موسى عليه السلام حينما قادهم يوشع بن نون فتى موسى عليهم السلام، فقاتلوا الجبارين وفتحوا بيت المقدس وشرع الجهاد في من ذلك الوقت. فالله سبحانه وتعالى لم ينزل عذابا من السماء لأن أمة بني إسرائيل كثرت وصاروا يجاهدون، وإذا عصوا سلط الله عليهم عدوهم فاجتاحهم، مثل حال أمة محمد عليه الصلاة والسلام من بعثة محمد عليه الصلاة والسلام، وهم يعذبون بتسليط العدو. إذا عصوا الله سبحانه وتعالى سلط عليهم العدو وحصل ما حصل من الهزيمة والقتل وأخذ الديار ونحو ذلك. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، ما المراد بالكتاب؟ هل هو التوراة ولا اللوح المحفوظ؟ اللوح المحفوظ، ذكر المفسرون أن المراد به اللوح المحفوظ. لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، يعني يكثر فيهم العشر والبطر والكبر والتمرد على أوامر الله تبارك وتعالى. فإذا فشى وكثر حصل الهلاك ولو مع وجود بعض الصالحين، كما قالت زينب رضي الله عنها لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم مأجوج قدر هذه، وحلق بالسبابة والإبهام. فقالت: يا رسول الله نهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. إذا كثر الخبث عم الهلاك والعياذ بالله. ثم قال جل وعلا: فإذا جاء وعد أولاهما، أي الإفسادين، وعد الأول بعثنا عليكم عبادا لنا، هذه عبودية عامة وإلا فهم كفار. فالله سبحانه وتعالى قد يسلط الكفار وهو يبغضهم على عصاة المسلمين وهم أحب إليه من الكفار، لكنه من باب التأديب للمسلمين، كما حال اليوم المسلمون تضعفون والكفار هم الذين لهم الغلبة ولهم السلطة، وليس لكرامتهم على الله وليس لبغض المسلمين، لا، الله سبحانه وتعالى المسلمون حب إليه مهما كانوا عليه من التقصير فهم حب إليه من الكفرة، لكنه يسلط الكفرة تأديبا وعقابا للمسلمين لعلهم يرجعون وتطهيرا لهم. هذه العقوبات فيها خير وفيها حكم. من هم الذين بعثوا؟ في أقوال، أشهر الأقوال أنهم بخت نصر من بلاد العراق من بابل، فغزاهم بخت نصر وأبادهم دمرهم تدميرا وأهلكهم إهلاكا شديدا، وكان من الملوك الجبابرة وعنده جيش كثير وقوي فدمرهم. فإذا جاء وعدوا لهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. ما المراد بالبأس؟ البأس والحرب، والصابرين في البأساء. البأساء هي البأساء هنا الفقر، الصابرين في البأساء الفقر، والضراء المرض، وحين البأس أي حين القتال. فالبأس يطلق على الحرب. أولي بأس شديد أي أشداء في القتال، فجاسوا خلال الديار. معنى جاسوا أي عاثوا فسادا في الذهاب والإياب، يعني يذهبون بين البيوت يترددون ليتأكدوا من عدم وجود شخص حي، يقتلون من وجدوا من رجل أو امرأة أو طفل، ثم يدورون في الطرقات فيما بين البيوت يتفقدون لعلهم يجدون شخصا ناجيا يقتلونه. يعني شدة في العبادة، نسأل الله العافية، إلى يعني أسوأ ما يكون، نسأل الله العافية. هذا يدل على أن غضب الله شديد، أن الله سبحانه وتعالى يمهل العباد السنة والعشر والمئة وأكثر وأقل، يحلم عنهم، ثم إذا غضب أبادهم عبادة شديدة، نسأل الله العافية. ثم إذا دعوا لم يستجب لهم، يدعون يبكون تضرعون يصيحون، لا يرحمهم ولا يستجيب لهم، لأنهم قد غضب، لأنهم أغضبوا. فلما آسفونا يعني أغضبونا، فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. الله سبحانه وتعالى إذا غضب دمر العباد، حتى الأطفال والنساء كلهم يشملهم العذاب ويبعثون على نياتهم. فجاسوا خلال الديار، خلال مأخوذ من الخلل وهو ما بين الشيئين، خلال الديار يعني في الطرقات التي بين البيوت، يدورون ذهابا ويابا يبحثون عن أحياء يبيدونهم. فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، يؤكد جل وعلا وعده بأنه لا بد أن يقع، وكان وعدا مفعولا وأنجزه جل وعلا وحل بهم هذه العقوبة الشديدة. قال تعالى: ثم رددنا لكم الكرة عليهم، لأن عقاب المسلمين ولو كانوا عصاة للتأديب وليس للإبادة، ولذلك الله سبحانه وتعالى وعد نبيه عليه الصلاة والسلام ألا يهلك أمته بسنة بعامة. الأمة باقية لكن يؤدبون، يديل الله عليهم الأعداء في بعض الأزمان وفي بعض البلدان للتأديب، لكنه لا يبيدهم إبادة شاملة. هؤلاء بنو إسرائيل عادوا بعد مدة، عادوا وانتصروا على الكفرة ورجعوا مرة أخرى. ثم رددنا لكم الكرة عليهم، أي نصرناكم عليهم وأمددناكم بأموال وبنين. هذه عدة القتال، الأموال اشترى بها الأسلحة، والبنون هم سواعد القتال القوية. وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، أي أكثر نفير. نفير هو الذي يخرج القتال إذا دعي، يعني إذا صاح الإمام أو الرئيس بالقوم خرجوا سريعا للقتال، يعني أكثر جيشا وأكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، يبين جل وعلا غناه عن العباد وأن إحسانهم يعود إلى أنفسهم في الدنيا والآخرة، وإن أساتم بعصيان الله فلها، أي لأنفسكم، الإساءة أيضا تعود للأنفس، والله غني عن العالمين. فإذا جاء وعد الآخرة، الآخرة يعني إيش؟ الإفساد الثاني، وليس مراد الآخرة ليوم القيامة، لا، المراد الإفساد الثاني، لا تفسدون في الأرض مرتين، فذكر الأولى وهذه الثانية. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم، في محذوف ما تقديره، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا، في لا شك في شيء محذوف، لأن اللام هذه تدل على هذه لام التعليل تدل على كلام محذوف مفهوم من السياق، ما تقديره؟ أي بعثناهم عليكم وجاسوا خلال الديار ليسوءوا وجوهكم، يعني بعثناهم فدمروا لأجل أن يحصل السوء ليسوءوا وجوهكم. وسوء الوجوه هذا دليل على الحزن، الإنسان إذا حزن أصابته مصائب عظيمة ساء وجهه، صار لونه يميل إلى السواد والعياذ بالله من شدة الحزن وعظم المصيبة. يعني هذه مصيبة جلل عظيمة تظهر على الوجوه، تكون الوجوه مسودة سيئة لعظم المصيبة والعقوبة والعياذ بالله. فإذا جاء وعد الآخرة يعني التقدير بعثناهم فأفسدوا ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد أي المسجد الأقصى كما دخلوه أول مرة، يعني في المرة الماضية، وليتبروا ما علوا تتبيرا أي يحطموا دمروا كل شيء. هذا سبيل المبالغة في شدة الإبادة والتدمير، يعني لا يتركون بيتا ولا شجرا ولا طفلا ولا امرأة، يدمرون كل شيء. والتتبير أصله من التبر، يعني يطلق على ما يتكسر كالحديد والذهب ونحو ذلك، كسر هذه الأشياء تسمى التبر حتى يصهر ثم يجمع ويصنع. يعني كان قال أبادوكم دمروكم، مثل الذهب قبل أن يصنع فهو تبر، يعني كسر صغيرة وثم يجمع ويصنع ذهبا يعني حليا، قبل ذلك يسمى التبر. يعني كأنه قال يعني طحنوكم طحنا، يعني يفهم منها شدة التدمير، كما كان الذهب قبل أن يصنع شبيه بالتراب نسأل الله العافية. وهذا يعني وصف بليغ في شدة الإبادة، إبادة البشر وإبادة الحجر والشجر حتى لا يتركوا شيئا يقوموا تكون له قائمة والعياذ بالله. وهذا يدل على شدة غضب الله على من عصاه وشدة انتقامه نسأل الله العافية. ثم قال جل وعلا فاتحا لباب المغفرة والرحمة والأمل عسى ربكم أن يرحمكم، وعسى من الله موجبة، يعني إن ندمتم وتبتم واستفدتم من هذا الدرس، وإن عدتم أي للإفساد عدنا، وليس محصورا بهاتين المرتين، وعادوا إلى الإفساد وعاد الله سبحانه وتعالى إلى تأديبهم ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه قتل بني قريظة وأجلى بني النضير وبني قينقاع وبني قينقاع، ثم فتح بيت المقدس وأذل اليهود دفعوا الجزية، فالله سبحانه وتعالى عاد لهم بعد ذلك. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، ما معنى حصير؟ لا معنيين، حصير يعني السجن لأنه يحصر أي يحبس من فيه، والمعنى الثاني الحصير أي الفراش، ويطلق على الفراش الذي يصنع من الخوص، خوص النخل، وليس مراد الخوص لكنه حصير أي فراش، لهم من جهنم مهاد، كلا المعنيين صحيح. فأهل النار لهم فرش من النار، والنار أيضا تحصرهم وتحيط بهم نارا أحاط بهم سرادقها، نسأل الله العفو والعافية الدنيا والآخرة، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.